برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. ومن أعظم ما قاله ابن القيم: ما أغلق الله على عبد بابا بحكمته إلا فتح له بابين برحمته. أنت في خير ما دمت مع الله، يمنع عنك ما يضرك ليحدث لك أمرا يسرك. توكلوا على الله مهما كان ما تطلبون، فما يكون عليكم إلا ما يليق بكم. إرادة الله لا تخطئ، كن على يقين دائما. إذن إرادة الله لا تخطئ أبدا في حياتنا مستمعينا الكرام، كونوا على يقين بذلك ودائما يختار لنا ولكم الأفضل بإذنه تعالى. حلقة جديدة إذن من برنامج مساء ملون، وعديد الفقرات إن شاء الله سنكون معها، وعديد المواضيع كذلك سنطرحها على طاولة النقاش لهذا المساء.
فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى.
في وقبل أن نبدأ مشوارنا المسائي مستمعينا الكرام، أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسن سمور، ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف.
فدون الحلم لا ترضى وجدد روحها إياك أنت.
اليوم موضوعنا مهم جدا مستمعينا الكرام، في ظل يعني الأحداث الأخيرة اللي بنسمعها بين الوقت والتاني عن حالات عنف كثيرة للنساء من قبل أزواجهن، للأسف بيتعرضوا لعنف نفسي، عنف جسدي، عنف جنسي كذلك مستمعينا الكرام. وكتير من النساء للأسف بتفضل الصمت عشان أولادها، أنا بدي أسكت وبديش أشتكي وبديش أعمل مشاكل عشان خاطر الأولاد، كرمال الأولاد، ما بدي أخرب بيتي وما بدي أشتت عيلتي وأشتت أولادي، فأنا بسكت عن الإهانة وعن الضرب وعن الانتقاص من حقي والانتقاص من كرامتي وما إلى ذلك. سكوت المرأة مستمعينا الكرام عن العنف الممارس بحقها لأجل أبنائها بين قوسين، هل هو إنقاذ لأبنائها أم تعقيد لواقعهم؟ يعني هل المرأة فعلا بتنقذ أولادها في مثل هذه الحالة من التفكك الأسري، أم بتعقد للأسف من ناحية أخرى نفسياتهم وبتبني جيل للأسف معقد ورح يعمل نفس الشيء مع أولاده مستقبلا؟
يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوف ويدفوا.
رح نناقش هذا الموضوع مستمعينا الكرام، كيف يمكن توفير الحماية الاجتماعية للأم وابنها حتى تغادر مربع العنف اللي للأسف كل يوم تتصبح وتتمس عليه. يمكن الحيطان ساترة كتير عوائل وساترة كتير نساء في داخل المنازل، يمكن احنا ما بنسمع الا بالقصص اللي بتنتشر بالآونة الأخيرة عندما تفضح على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك القصص الكثيرة التي ما زالت مستورة في داخل المنازل تتحدث عن عنف كبير وواضح بحق الزوجات في داخل المنازل. اليوم رح نناقش هذا الموضوع ونسألكم، سكوت المرأة عن العنف الممارس بحقها كرمال أولادها إنقاذ لهم أم تعقيد لواقعهم؟ نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599-734-424 أو بالتعليق على البث المباشر لحلقة مساء ملون عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك.
على طول مش لي ولا حتى روحه ملك إيدي، على طول مش لي ولا حتى روحه ملك ايدي، هو في قلبه من عينيه شايل امل وشوق وحياة.
طيب مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في فقراتنا في هذا المساء، وإن شاء الله راح تكون معنا الزميلة هبة حسين في فقرة صنع بحب لهذا المساء. رح نستقبل مشاركاتكم معنا مستمعينا الكرام، والآن خلوني أقرأ بعض المشاركات اللي وصلتني عبر استطلاع الرأي الذي أجريناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأول مشاركة من ألاء الأستاذ تقول فيها، حسب وضعها إذا كانت قوية وقادرة على الاستقلال في بيت أهلها وكانت ستأخذ حضانة أبنائها، الخير هو ترك زوجها، ولكن إذا كان زوجها سيء وأهلها لن يقبلوا أطفالها وإن تركتهم له فسدوا، هنا ماذا تفعل؟ رنا حمدان، أنا لا أحب الضعيفات ولا أتعاطف معهن، كالتي تغفر لزوجها خياناته المتكررة من أجل استمرار الزواج، والتي تتحمل سوء عشرته والتعدي عليها بالضرب المبرح من أجل العيال، والتي ترضى بإهانة كرامتها من أجل الحب، كلهن لا يستحقن التعاطف، وكل رجالهن لا يستحقون التضحية صراحة.
Love you.
سارة تقول هي الأم بتفكر إنه تسكت لحتى تنقذ أو تحافظ على عيلتها، بس الواقع هو العكس. بسكوتها حيصير عند أولادها عقد نفسية من اللي بيشوفوه، بعدها حيصير عندهم إيمان بإنه المرأة ما إلها حق وحيكبروا وعلى هيك. تاني إشي، إذا ما سكتت عن العنف الموجه إلها وتم الانفصال، لازم برضو تحمي أولادها من العنف الموجه إلهم ويكونوا مرتاحين نفسيا، يعني يكونوا معها ببيئة مناسبة، لأنه مش دايما الأهل برضو بيرضوا تربي أولاد البنت. يعني على الجهتين ما في حل للأطفال للأسف. زينب عبد السلام، أكبر غلط بتعمله المرأة في حق نفسها وبعدين أولادها، لأنه بتكون الدار والحالة النفسية سيئة جدا، والأولاد بيكونوا مدمرين نفسيا وبيضل مؤثر عليهم حتى لو صاروا ختايرة.
لتنا أحلى ظل من ماء الطل هي الأندى وهي الأزكى من عطر الفل.
إن بكر عصيدة تقول سكوت المرأة على العنف هو الهلاك بعينه.
أحلى ظل من ماء الطل هي الأندى وهي الأزكى من عطر.
وأيضا من المشاركات اللي وصلتنا مستمعينا الكرام، مجدولين حسنة تقول العنف المتكرر بيخلق عندهم عدم استقرار وحالة نفسية مضطربة تؤثر على حياتهم المستقبلية. وهند أيمن، أكبر غلط تسكت على هذا العنف، لأنه أصلا فش فيه مصلحة لأولادها، سكوتها هي يعني بدمر شخصيتهم وحياتهم، كتير سكتوا عشان أولادهم وبالآخر انقتلوا. أما عبير داود فتقول تحية لك، دعاء دوما المواضيع مهمة ونافعة، الله يبارك فيك يا عبير. تقول بما إنه الإسلام حفظ حقوق المرأة عليها ألا تتنازل عن احترام آدميتها، وإن رضخت للأمر الواقع ووافقت على السكوت عن تعنيف زوجها لها فإنها تساعده على التمادي في ذلك، فتخسر كرامتها ومكانتها بين المجتمع وأهلها وأهل زوجها والبيئة المحيطة، وتساعد في هدم استقرار حياة أبنائها. على المرأة أن تكون قوية الشخصية، تقف أمام تعنيفها وتواجهه بالرفض، بالتالي تحمي أولادها من سلبيات الحالة النفسية والصدمات المتتالية، وتضمن لهم حياة طبيعية تعمل على بناء شخصيتهم ونجاح مستقبلهم. ومن المشاركات اللي ما زالت تصل مستمعينا الكرام، نسيم الجنان تقول سكوتها هو العنف بحد ذاته. أما إسراء أم محمد، أعتقد هذا الشيء بيبين قبل ما ييجوا الأولاد، فيش داعي يصير في 10 أولاد عشان تفهم إنه اللي عندها قليل دين وقليل فهم. وهي المشكلة يا إسراء، إنه فعلا أحيانا الزوجة بتكون مدركة إنه مثلا عند أول طفل أو حتى قبل مجيء أول طفل إنه أنها معنفة جسديا ولفظيا، ويعني تبقى مع زوجها برغم كل مساوئ، تبقى مع زوجها وتنجب منه أطفال. فهنا الكارثة، يعني بين قوسين قبل ما تنفذ بريشها تتورط بزيادة، نحكيها بالعامية مستمعينا الكرام. فهنا يمكن رسالة للنساء بشكل عام عزيزاتي، يعني في بداية الأمر، يعني وانت في طريق البر، حاولي انه تختاري الطريق الصحيح لحياتك وما تستمري بالغلط لأجل كلمة انه أنا متزوجة.
وما أكرمها الأم كم عاشت تحمل عنا الهم.
الأم وما أكرمها الأم كم عاشت تحمل عنا الهم.
يا غلا حب أحلى حل كانت في الأرض وسوف تظل.
مستمعينا الكرام من الرسائل التي ما زالت تصل. السلام عليكم ورحمة الله. الذي يتعامل مع زوجته بالعنف والضرب هو إنسان فقد آدميته وإنسانيته بلا تشبيه، حتى الحيوانات فيما بينها تحن على بعضها البعض. الزوج الذي يلجأ إلى الضرب يجب على أهل الزوجة إيقافه عند حده. اختلاف الأزواج يرجع لعدم تكافؤهم مع بعضهم البعض من الناحية العلمية وعدم وجود الوازع الديني لدى الزوج. من المشاركات ألاء تقول: يعطيكم العافية، أنا عن نفسي السكوت والصمت أكبر خطأ، لأنه حواء رح تقع بمشاكل لا تحمد عقباها. لهيك إذا كانت حواء ضعيفة رح تنهشها قلوب مش رحيمة. فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل إنسان ما بخاف ربنا، بتمادى بالظلم والضرب جنس حواء كونها مخلوق ضعيف. وبكرر: حسبنا الله ونعم الوكيل.
أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا للخير نميل بفطرتنا.
طيب أبو فوزي عنده وجهة نظر، يقول: لا أعتقد أن حياتها كلها حتكون في عنف. الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولكن عليها بالصبر، لأنه للأسف مجتمعنا لا يرحمها ولا يرحم أبنائها، فتصبر لوجه الله عز وجل إذا كان زوجها سيء. طيب شكرا لك يا أبو فوزي. يعني هو صحيح، ولا تنسوا الفضل بينكم، مش كل الحياة رح تكون عنف عند الزوجين أو لدى الزوجين، لكن في حالات معينة إن كان فعلا الزوج مريض نفسي، إن كان الزوج مدمن وما إلى ذلك، في هذه الحالة فعلا رح يشكل خطر على زوجته وعلى أبنائه. فلا حل في هذا الوضع، لأنه للأسف رح يتربع عنا جيل معقد، وبالنهاية ممكن طالما أنه مريض نفسي أو يتعاطى المخدرات وما إلى ذلك، ربما يصل به الحال إلى قتل زوجته. يمكن سمعنا بقصص كذلك وكتلك، وتم التبرير بأنه فعلا عنده عقد نفسية أو يتعاطى المخدرات. فأيضا بقائها عنده يا أبو فوزي ربما يودي بحياتها في النهاية إلى الموت.
قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتنا.
علا فرج تقول: أحييك على مبدأ الطرح لأهمية الموضوع. ثانيا، موضوع العنف ضد الزوجة موضوع شائك بعض الشيء في مجتمعنا، وبحاجة إلى جلسات مطولة للحديث فيه. هناك فرق بين أن تدرك الزوجة أن ما يمارس ضدها هو عنف وتطلب المساعدة، وبين أن تعترف به كعنف وتسكت عنه، وبين أن تعترف به كعنف وتسعى للخلاص منه، وبين أن يكون الواقع عليها عنف وهي لا تراه كذلك لعدة أسباب، أهمها أنها نشأت عليه في بيئتها السابقة، بيئة أهلها. بالمناسبة مستمعينا الكرام، كتير من الناس بمارسوا العنف على زوجاتهم لأنهم شافوا والدهم بضرب في أمهم، فتربوا على هذا الشيء وبطبقوه على أولادهم، وتخيلوا أنه أولاد هذا الشخص رح يطبقوه على أولادهم مستقبلا. فليش نربي كل هذه العقد في حياتنا؟ أنت معقد، خليك عند أمك، ما بتحتاج أنك تتزوج. تكمل في رسالتها علا وتقول: لكن بالمجمل إذا أدركت الزوجة أن هذا عنف وسكتت عنه، فهي تظلم نفسها وتظلم الأولاد، وبالتالي كما طرحتي هو تعقيد لهم. لكن واللكنات في مجتمعاتنا الشرقية ما أكثرها قد تعالج بعض الحالات بالسكوت تقديرا لدرجة حدة العنف الواقع تحت مظلة الطبطبة في بعض حالات العنف اللفظي وتمشي الأمور ويعتدل الحال بعد ذلك. أما غير ذلك فهو هلاك لكل الأطراف ولا تعالج بالسكوت عنه، خاصة إذا كان الزوج عنيد وغير متفهم ويفهم الحياة الزوجية على أنها رئيس ومرؤوس وليست شراكة وشورى. مروى المدهون في بداية الأمر سكوت المرأة عن ما يحدث لها إجرام بحق نفسها قبل أن يكون له تأثيرات على نفسية الأبناء. المرأة ليست بين قوسين طيب لحتى تقبل على نفسها تنضرب، ولا هي جماد ما بتحس العنف اللفظي الكلام الجارح والبذيء قبل العنف الجسدي الضرب المبرح لوقعه وتأثيراته. سكوت المرأة عمره ما بحل، على العكس هو بعظم المشكلة وبزيد فجوتها، والأبناء هم الضحية الأكبر لأنه كل ما يمر على مرآهم ينطبع في داخلهم ويتراكم، وبالتالي رح يولد عندهم عقد نفسية وكذلك الخوف في مراحلهم المقبلة وعلى الأجيال المتعاقبة. الدماغ مخزن والروح وعاء.
ما أجمل الصحبة الصالحة لما
طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، وبالتأكيد لنا عودة لمتابعة قراءتها. الآن معي عبر الخط الهاتفي الأخصائية النفسية الأستاذة صبرين الشاعر، نتحدث معها بتفصيل أكثر عن موضوعنا. أستاذة صبرين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى في مساء ملون. الله يبارك فيك يا رب. أستاذة صبرين اليوم بنحكي عن مشكلة يمكن بتواجه كتير من النساء وللأسف بفضله الصمت. لماذا تصمت النساء على تعرضهم للعنف؟ ما هي الأسباب؟
بالنسبة للعنف يعني في المجتمعات العربية بشكل عام وظواهره والقضايا اللي بنسمعها كل يوم، في له أسباب عديدة بيخلي النساء تصمت اتجاهه. يعني لو احنا بدنا نعدد الاسباب، اولها العادات والتقاليد في المجتمعات العربيه. لانه احنا بنعرف انه المجتمعات العربيه مجتمعات ذكوريه متوارثه. عبر الاجيال من الاباء من الاجداد للاباء للابناء وهكذا. في اسباب عديده، اولها العادات والتقاليد. والمجتمع العربي مجتمع ذكوري لا ينصف المراه حتى لو كان الحق لها. تاني شيء حب الزوجة لزوجها، يعني في نساء كثير تقبل على نفسها الإهانة والمذلة والفقر والعنف اللفظي والجسدي والنفسي لأنها تحب زوجها فلا تقبل إن تفارقه أو إن خوفها من فقدانها لزوجها. في سبب هو الأعظم عند أغلب النساء اللي هو خوفها من فقدان أبنائها. يعني أغلب النساء بيكون معها أولاد، فمجرد إنه هي تروح تحكي لأهلها هتصير مشاكل، ممكن تتطلق، هتفقد أولادها. وإحنا بنعرف أنه أغلب القوانين تنصف الرجل على المرأة في قصة الحضانة، خصوصا إذا تعدى الأبناء سن الحضانة، فخوفها على فقدان أولادها وعدم رؤيتهم بيخليها تصمت اتجاه أي أذى نفسي أو جسدي أو أذى أي شكل من أشكال الأذى اللي بتتعرض له. كمان شخصية المرأة، إحنا عنا في المجتمعات العربية لا شك إنه في توجه عظيم، يعني في توعية المرأة بحقوقها الشرعية والدينية والقانونية عبر سواء التعليم أو المؤسسات المرأة الحقوقية أو الحملات اللي بتصير كل فترة والتانية عبر المؤسسات. نعم. إنه يوعي المرأة بحقوقها حيأثر كتير بشخصية المرأة، ولكن بالمجمل شخصية المرأة الضعيفة في مواجهة العنف سواء كان من أهلها أبوها أخوها زوجها ابنها في حال كانت المرأة كبيرة أو مسنة في بالعمر الذي توارثته عبر الأجيال. لما إحنا بنحكي إنه العنف مورث فعلا، العنف مورث، والمرأة هي التي تعنف المرأة للأسف، لأنه إحنا بنربي ثقافة العنف عند الأبناء بأنه زوجتك لا تلحق فيها تفعل ما تشاء. حتى لو راحت لها لأحلى كيف سمعنا قضايا في المجتمع انه تكون الزوجة حردانة عند اهلها وبيرجعوها وهم عارفين انها تعنف،
صحيح،
عارفين انها تضرب،
وهنا المصيبة الاكبر.
ايوة المصيبة فعلا الاكبر، وفي النهاية يعني بتموت الست انه بتنضرب ضرب مبرح، وفي النهاية يغلق الملف. كمان من الاسباب انه ما في رادع قانوني او رادع شرعي او قانوني قوي في اتجاه اللي هو الأشخاص المعنفين للمرأة. يعني المرأة لما تروح تشتكي على زوجها بالعادة يغلق الملف ويحول إلى لجان عشائرية ولجان الصلح، يعني بينحل بشكل جانبي،
بياخذ
حقه في الحل، إنه أنا يعني المرأة معنفة ضربت مرة واثنين وثلاث وبيدخلوا عناية وبيطلعوا بيردوهم للراجل ومع ذلك لا نعتبر.
يعني طيب في مثل هذه الحالات أستاذة صابرين، عذرا على المقاطعة، يعني كلامك واقع جدا ويحدث في مجتمعنا حقيقة، في مثل هذه الحالات العادات والتقاليد، المرأة ضعيفة، المرأة تحب زوجها وتقبل العنف، كيف يؤثر كل ذلك على الأبناء الموجودين في داخل المنزل مع والدهم والدتهم؟
طبيعي أول شيء اللي هو إحنا لو بنحكي بشكل عام عن اللي هو الأثار العظيمة للعنف سواء على المرأة نفسها أو على الأسرة كأسرة أو على المجتمع، أول شيء اللي هو تدمر نفسية الأبناء. إحنا هنا بندمر جيل، أجيال، مش جيل، أجيال، ممكن إنه نورثهم مشاكل نفسية خطيرة تظهر تبعيتها في المستقبل، لأنه أنت قاعدة تبني جيل معنف، جيل معنف، كل فعل إنه رد فعل. أنا لما ابني بيشوفني كل يوم بنضرب 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 وساكتة، طبيعي ابني حيكبر على ثقافة العنف، حياخذ حقه بالعنف، حيتجه اتجاه العنف، حيكون عنده أفكار سوداوية أو ثقافة مجتمعية للعنف، إنه خلص يتبنى هذه الجهة. اثنين، حسيت أسرة مفككة. يعني إحنا أغلب المشاكل المجتمعية اللي بيعيشها المجتمع، مشاكل السرقة، مشاكل القتل، المشاكل اللي كل يوم بتمر على أسماعنا سواء عن طريق مواقع التواصل أو الإذاعات أو التلفزيون، سببها الأسر المفككة اللي هي تعتمد على أب غير مسؤول وأم محطمة، أم معنفة، أم تكاد غير لا يوجد لها أي شخصية داخل،
في النتيجة بيت غير سوي،
تربية غير سوية، جيل غير سوي، كذلك خلق جيل ضعيف فاقد للقيم الاجتماعية القوية، قيم الانتماء للأسرة، قيم تعظيم الأم، قيم تعظيم المرأة. المرأة ليست زوجة فقط، المرأة أم، المرأة جدة، المرأة ابنة. فأنا مجرد أنه أنا بضرب زوجتي قدام أبنائي فأنا بأفقدها، بأفقد القيم، بخلي ابني يفقد القيم التي ترتبط بالمرأة، لأن المرأة ليست جسد أو ليست زوجة فقط، المرأة أم، المرأة نص المجتمع. فابني سيتعلم أن الحياة، أن المرأة لا قيمة لها، يعني لا قيمة لها، حتى أمه ممكن تلاقيه بعملها معاملة بدون احترام، فنفقد ثقافة اللي هو القيم الاجتماعية القوية. العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة بتصير علاقات مسمومة جدا، لأنه المرأة بتفقد كل شيء، بتفقد الأمان. يعني أنا البنت في بيت أبوها بيكون أبوها، زوج أخوها سندها، تحتمي فيهم، بيكونوا سند لها. عند انتقالها لبيت الزوجية يعني المفروض أن يكون هذا البيت هو السند لها، هو المحتويها، هو بيت الأمان، هو بيت الحماية لها. فقدت الحماية، فقدت الأمان في بيت الزوجية، طبيعي لن تكون يعني امرأة سوية إنها تعطي.
صحيح. طيب أستاذة صابرين،
الحالة بتعطي في كل الأحوال، حتى في أسوأ الظروف، سواء كانت معنفة، مضطهدة، غير محمية، ولكن للفقر يعني للأسف يعني تصبح العلاقات داخل الأسرة مسمومة، قائمة على الحقد، على الغل، على الكره. يعني ثقافة العنف داخل الأسرة تربي الحقد، تربي الغل، تربي الكره في نفوس الأبناء.
نعم. طيب أستاذة صابرين، لماذا بعض الأمهات يعني تفضل أن تتحمل العنف والإهانة في سبيل حماية عائلتها من التفكك والتشتت؟ هل للعادات والتقاليد عدم تقبل المجتمع لفكرة مثلا انه امرأة قامت بشكوى على زوجها مثلا، او عدم الاهل عدم رغبتهم بوجود بنتهم واولادها عندهم في داخل المنزل، هل هذه الاسباب يعني تمنع الزوجة او تفضل الاهانة والضرب على ان تمنع العنف او ترفض العنف؟
صحيح، انا حكيت لك في بداية اللقاء انه العادات والتقاليد بتمنع المرأة من الحديث عن وضعها المأساوي داخل البيت الزوجية، اللي هو خوفها من نظرة المجتمع لها، خوفها من ردة فعل الأهل. مش كل يعني مش كل الأهل بيتقبلوا فكرة إنه تعود لهم البنت مطلقة ومعها أبناء، فبيلاقوا إنه هي تضلها تهان على مسمعهم وعلى علمهم ولا ترجع مطلقة. ولكن في بعض الأهل بيسندوا بناتهم يعني، وهذولا يعني كل الشكر والتقدير لهم. في النهاية أنا بنتي لو مهما طال الزمن أو قصر، في النهاية يعني العادات والتقاليد هي عادات بارية. إحنا كمجتمعات عربية للأسف اعتمادنا على عادات والتقاليد والعرف أكثر ما هو على الشرع والدين، والشرع والدين في الأمور هذه بين.
بعض الرسائل وصلتني أستاذة صبرين تقول إنه على المرأة الصبر على زوجها في حالات معينة إذا لم يتكرر هذا العنف عليها في داخل المنزل. في أي الحالات تقبل المرأة هذا الشيء وفي أي الحالات ترفضه؟
شوفي، الصبر على الزوج في حالات الفقر. في حالات الفقر إذا كان الزوج غير قادر على إيجاد عمل، مش الزوج اللي قادر على إيجاد عمل وتارك المسؤولية وقاعد في البيت ومش سائل. يعني إذا كان الزوج سليم صحيا عقليا ويستطيع العمل ويتوفر العمل، وهو ما بده يشتغل ومعيش أولاده وزوجته بفقر مقدع وغير الإهانة والضرب والإساءة، هذه المرأة لا تصبر على الزوج مثل هذا يعني. لكن إذا كان الزوج غير قادر على العمل، مريض وغير قادر على العمل، أو لا يوجد عمل، وإحنا للأسف يعني المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بيعاني من نسبة البطالة ومن عدم وجود فرص عمل، شباب خريجين جامعات ما في عمل. فنرجع إحنا لو بدنا نحكي عن اللي هو يعني جزئية العمل كسبب من أسباب المشاكل، نعم هي سبب رئيسي في وجود المشاكل، في وجود العنف، في وجود الإيذاء النفسي للزوجة داخل المنزل، لأنه هو الزوج بيجي بتفشش فيها.
صحيح.
لكن في ثقافات أخرى اعتمدها مجتمعنا تزويج الأبناء بدون مصدر، يعني أنا بزوج ابني وما هو مش قادر يد المسؤولية يعني، ولا هو قادر يفتح بيت ولا هو يمتلك عمل، فبترجع إلها يعني الأسباب مترابطة.
وللأسف يعني بعض الأمهات كذلك بتجد إنه أبنائها فعلا بيكون عندهم عقد نفسية وبتروح تزوجه بكرة بعقل لما بتجوز بعقل.
أيوة،
فهنا هاي مشكلة كبيرة كذلك.
مرت علينا كثير برضو شكاوي، أو مرت علي أنا كشخصيا حالات كثيرة، حالات يعني مرت علي إنه الابن بيعاني من عقد نفسية أو مرض نفسي، وللأسف الأهل بيخبوا الموضوع هذا، بقول لك إحنا بكرة بنجوز وبعقل، أو مدمن مخدرات، مدمن كحول، أو مدمن عادات غير أخلاقية، فبقول لك إن الزواج بعقله. طيب لا، الزواج ما بعقل، لأنها هذه أمراض نفسية، أمراض سلوكية، يعني شرب المخدرات، تعاطي المخدرات، تناول الكحول، ممارسة والإعاذة بالله الأفعال الشاذة، كلها هذه أمراض سلوكية لازم يعالج منها الشخص قبل الزواج. لأنه أنت تأخذ بنت الناس بديك تزوجيها لابنك، هي مش دكتورة تعالجه، هي اللي حتقع في وجهه في مشاكله.
نعم.
فكتير مرت علينا مشاكل أن يكون الزوج فعلا معاه مرض نفسي، ولكن للأسف أنا حكيت لك أول نقطة اللي هي العادات والتقاليد. إحنا مجتمعنا لا يؤمن بالأمراض النفسية، ويعول كل شيء والإعاذة بالله على السحر والشعوذة والأمور اللي يعني متوارثة من الأجيال السابقة للأجيال الحالية، وما بيؤمنوا أنه فعلا في أمراض نفسية قد يتعرض لها الإنسان السليم. وإحنا طبعا طبيعة بلادنا بنتعرض دائما لحروب، دائما لمشاكل، يعني ضغوطات نفسية عظيمة، فطبيعي أي إنسان ممكن يتعرض.
طيب في هذه النقطة بالتحديد أستاذة صبرين، البعض يقول أنه أحيانا المرأة تكون هي السبب في ممارسة العنف ضدها، في مثلا عندما يرجع الزوج مثلا من عمله، بين قوسين بيكون تعبان من كثرة الشغل، من كثرة الضغط النفسي، والمرأة تستقبله مثلا بشكاوى وما إلى ذلك، والقائمة تطول. ففي مثل هذه الحالة ربما يفقد أعصابه، وبالتالي يضطر إلى تعنيف زوجته. رأيك في هذا القول الذي يقوله البعض؟
النقطة هذه صحيحة. يعني إحنا لما بنحكي عن العنف، إحنا ما بنحكي عن العنف اللي بيجي في لحظة عصبية أو لحظة أو موقف عابر. يعني لما بنتناول مفهوم العنف، هو مفهوم العنف يعني مرفوض بشكل عام، حتى لو كانت المرأة صرصارة وكثيرة الزن وكثيرة الطلبات، يعني العنف مرفوض. ولكن في بعض الأحيان إنه الزوجات يعني كتر زنها وشكواها، تذمرها، ألفاظها البذيئة تجاه زوجها، عدم احترامها إله، عدم تقديرها إله، الرجل لما ترجع آخر البيت تعبان، آخر النهار تعبان للبيت عفوا، يكون محتاج جو الأسرة، بيكون محتاج لنوع من الراحة النفسية، الراحة الجسدية، ما بيكون عنده طاقة إنه لسه هو من حقه إنه يسمع لها. ولكن في طريقة، في أسلوب. يعني أنا مش من أول ما أفتح الباب بدي أستلمه، واحد أمك جالت، أختك جالت، ابنك صار، بدنا بعد ساعة ساعتين فيك تقعدي معه، فيك تحكيله وتشكيله. فالحياة تمشي. يعني في فعلا سيدات يعني بيصلوا لمرحلة العنف بيديهم، إنه أنت اللي بتجيب العنف لنفسك. بس هذا غير مبرر، إنه أنا ببرر للرجال إنهم يعنفوا النساء. يعني
لا طبعا غير مبرر،
غير مبرر وغير مقبول، سواء كان مع المرأة وغير المرأة، الطفل، الرجل، العنف غير مبرر.
نعم.
لكن في بعض النساء يعني تجبر الرجل أن يستعمل معها العنف. ولكن
طب نصيحتك لهؤلاء النساء أستاذة صبرين؟
إيش عفواً؟
نصيحتك للنساء فعلاً اللي بتكون
اعطي لزوجك مساحة. بالنسبة لموضوع الفقر، هو موضوع عام وليس خاص في قطاع غزة. بالنسبة لعدم توفر فرص العمل، هو موضوع عام وليس خاص. الحياة الزوجية لازم يكون فيها نوع من أنواع المرونة، نوع من أنواع التنازل. يعني أنا مثلاً معصبة، أوكي، متضايقة من أهله، متضايقة من أخته، متضايقة من أهلي، متضايقة من أولادي، متضايقة منه شخصياً. اختاري الوقت المناسب للتحدث. اختاري الوقت المناسب، هذه أهم نصيحة. يعني أنا جوزي داخل البيت، بفتح الباب، أنا مسكاب طلبات، مسكاب زن، مسكاب إزعاج، مسكاب الألفاظ غير مناسبة، لا، مش وقته، مش وقت مناسب. اختاري الوقت المناسب اللي بيكون فيه هو قادر يسمعك، قادر يتجاوب معك، قادر يتحاور معك. فلكل يعني كل مقال، مقام المقال.
صحيح.
المقام المناسب.
صحيح. يعني يمكن في كتير نساء بيختاروا أوقات خاطئة للحديث مع الزوج في أبرز المشاكل، وأختك عملت وأختك سوت وما إلى ذلك، القائمة تطول. طيب أستاذة صبرين، في ختام لقائنا معك، صراحة الحديث لا يمل معك، نرجع لمربع العنف اللي بتتعرض له النساء في بعض الأحيان. كيف يمكن توفير الحماية الاجتماعية للأم ولأبنائها لتغادر هذا المربع، مربع العنف؟
أول شيء بالنسبة لتوفير الحماية، لرغبة الزوجة نفسها إنها تخرج من هذا المربع. بنفعش أنا كمؤسسة أو أنا كمركز إيواء أو أنا كأسرة أو أنا حتى كأهل الزوجة إني بدي أحميها من زوجة وهي مترفضة إنها تطلع من عنده. الرغبة الحقيقية للتخلص من الزوج أو إيذائه أو التخلص من العنف، إن الزوجة فعلا محتاجة، إن هي نفسها طالبة الحماية. ثاني شيء اللي هو في مؤسسات كثير عندنا في مجتمعنا بتمثل الحماية القانونية والحماية النفسية والحماية الاقتصادية للنساء المعنفات. وإحنا ما شاء الله المشاريع هذه مشغول عليها يعني بشكل كبير عندنا في القطاع. يعني المرأة قد إنها تلجأ لأحد هذه المؤسسات لتوفير الحماية. في مؤسسات معنية بتوفير الحماية للأطفال اللي هو لعند سن 18، منهم يعني كذا مؤسسة في قطاع غزة ممكن إنها تتوجه إلهم. في مؤسسات قد توفر الحماية القانونية والخدمات القانونية المجانية للنساء المعنفات اللي بتحتاج إنها ترفع قضية طلاق، قضية نفقة، قضية أي قضية من القضايا المتعلقة بالمشاكل الأسرية، بتوفر برضو هذه الخدمات القانونية المجانية. يعني رغبة المرأة في الحماية أول شيء اللي هو إنها تتبنى فكرة الخروج، تتبنى فكرة المطالبة بحقوقها. ثاني شيء اللي هو البحث لها عن سند من أهلها، تقييم المرأة في المجتمع الفلسطيني ضعيفة بدون أهل، فإذا كان أهلها ما نصروها ما حدش حيقدر ينصرها.
صحيح.
فدائما تلجأ يعني تدور على شخص من داخل من أقرب المقربين لها، أخ أخت أم أب خال عم، إنه ينصرها ويساعدها. ممكن هيك تتخلص من دائرة العنف الموجودة. والأهم من هذا كله ما تتمطش، الصمت هو اللي بيقتل المرأة. يعني الراجل ما لما بضرب مرة وبضرب اثنين وبضرب ثلاثة بلاقي المرأة ساكتة ساكتة ساكتة،
حيتمادى أكثر،
يتمادى في الضرب، يتمادى في الإهانة، يتمادى في السب، لأنه شايفها ساكتة، هي قابلة على نفسها هيك وضع، هي راضية بهيك وضع.
صحيح. إذا النصيحة بأن لا تقبل المرأة هذا العنف وتشتكي، تشتكي لأهلها لأي أحد من أقاربها لأحد يحل هذه المشكلة. صراحة الحديث
الطريق الأول الشكوى دخل، يعني دخل بينها وبينه أي حدا يحل الموضوع هذا مبدئيا قبل التوجه للمؤسسات أو للجهات القانونية المعنية بالموضوع.
نعم، وصلت الرسالة. أشكرك جزيلا الأستاذة صبرين الشاعر الأخصائية النفسية، كنت معنا والحديث عن العنف الممارس ضد المرأة وسكوتها في أغلب الأحيان عن هذا العنف الممارس بحقها. أنوه لكم مستمعينا الكرام بأنه قد حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. سريعا إلى الزميلة هبة حسين مستمعينا الكرام، وصنع بحب نستمع سويا ومن ثم نواصل.
عندما تصنع الأيادي ما يسعدنا، تحضر الأشياء بإتقان وصبر ومتعة لا مثيل لها، حينها يمكن أن نقول أنها صنعت بحب. صنع بحب، فقرة تسجيلية نقدمها لكم، نروي فيها قصصا من عالم المنتجات اليدوية، من الأطعمة والمخبوزات والأشغال اليدوية والفنية. برأس مال من 10 دولارات بدأت مشروعها الصغير، وأنتجت محفظة صغيرة بسيطة وتقليدية. دعاء ربيع خريجة اللغة العربية، منذ الصغر أحبت التصميم والرسم والتطريز، لذا قررت البدء بتأسيس مشروعها الصغير منازل للمطرزات الفلسطينية. تقول دعاء أنها بحثت كثيرا عن تصاميم جديدة ومختلفة بأسلوب حديث ومميز، رسمت وأخطأت وكررت المحاولة حتى خرجت بتصاميم أزياء متميزة. تصمم دعاء تصاميم وموديلات فردية لمناسبات الأفراح للعروس في فرحها أو الحنة، وترفع شعار صمم لأجلك، كون التصميم صنع لأجل الفتاة وحدها. اليوم وبعد 4 سنوات تملك دعاء متجرها الخاص وسط مدينة غزة، والذي تروج فيه لمختلف الأزياء المزينة بالتطريز الفلسطيني محليا ودوليا. ترسل دعاء أزياءها لدول مثل تركيا وفرنسا وبلجيكا. من أصعب وأكثر الأشياء التي تواجهها دعاء هي قلة مواد الخام ومحدوديتها في القطاع وانقطاعها لفترات طويلة بسبب الاحتلال، كون مواد الخام التي تستخدمها دعاء من أفضل المواد المتوفرة والتي يتطلب أحيانا استيرادها بشكل منفصل. في كل منتج تقدمه دعاء تشعر بشعور مختلف، فكل تصميم هو قصة جديدة تحمل مشاعر مختلفة حسب المناسبة التي صنع لها، ورغم التعب والإجهاد والوقت الطويل الذي يتطلبه إنتاج القطعة الواحدة، إلا أنه بعد الانتهاء تشعر بلذة الانتصار العظيم. كل عمل ندخل فيه السرور على قلوب الآخرين هي أعمال صادقة صنعناها بكل حب.
الصورة
شكرا للزميلة هبة حسين، يعطيك ألف عافية هبة. وبفقرة هبة نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم. شكرا لكل من تفاعل معنا وأدلى برأيه، ولكل من اكتفى بالاستماع كذلك. مستمعينا الكرام، الشكر موصول للزملاء حسن سمور ومحمد الشياح، يعطيكم ألف عافية. وهذه تحياتي، كنت معكم مستمعينا الكرام دعاء شرف، ألقاكم يوم السبت في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.